الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح وحسن العابدة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام في الجهة الثانية من البحث، وهي الحديث حول موضوع علم الحكمة الإلهية. وذكرنا بأن الموضوع هو الموجود بما هو موجود. بقي أن نشير إلى أربع مطالب أو أربعة أمور ترتبط بموضوع الحكمة الإلهية. المطلب الأول حول أقسام القضية الفلسفية. ذكرنا في بحث سابق بأن القضية الفلسفية هي عبارة عن قضية حملية، عبارة عن قضية حملية، وكل قضية حملية تتشكل من موضوع ومن محمول. تارة تكون القضية الفلسفية من القضايا الأولية، وأخرى تكون القضية الفلسفية من القضايا الثانوية. والفرق بين القضية الأولية والقضية الثانوية أنه في القضايا الأولية يكون عروض المحمول على موضوعه من دون واسطة، كقولنا الموجود ممكن، الموجود علة، الموجود قديم، الموجود واحد كثير حادث. هذه المحمولات تعرض على الموجود من دون واسطة. وأخرى تكون القضايا المبحوث عنها في الفلسفة من قبيل القضايا الثانوية، وهي أن يكون عروض المحمول على موضوعه بواسطة، نظير ما إذا قلنا الموجود جوهر، الجوهر لا يعرض على الموجود بما هو موجود، إنما يعرض الجوهر على الموجود الممكن. الموجود إذا كان ممكنا إما أن يكون جوهران يستغني عن الموضوع، أو أن يكون عرضا يوجد فيه موضوعي. وليس مطلق الوجود هو إما جوهر وإما عرض. فالله جل وتعالى لا هو جوهر ولا هو عرض، لأن الجوهر والعرض مقسمهما المانية، والله تعالى لا مانية له كما سوف يأتينا إن شاء الله. إذن إذا قيل الموجود إما جوهر إما عرض، المراد بالموجود والموجود الممكن. لهذا عروض الجوهر على الوجود وعروض الممكن على الوجود بواسطة الإمكان، وهذا ما يعبر عنها بالقضية الثانوية. أما عروض العلة والمعلول على الموجود، لأن الموجود لا يقول إما علة وإما معلول، قديم وإما حادث، لأن الموجود لا يقول إما قديم إما حادث، إما ممكن وإما واجد. بما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني أو قبل الشروح عفواً في المطلب الثاني نذكر وجهاً آخر لأقسام القضية الفلسفية، فنقول المحمولات في القضية الفلسفية على قسمين، إما أن يكون المحمول هو وما يقابله مسام للموضوع، أو أن يكون المحمول كله مسام للموضوع. نأتي إلى القسم الأول، المحمول وما يقابله يكون مساو للموضوع، نظير قولنا الموجود إما علة وإما معلوم. الذي يساوي الموجود ليس فقط العلة وليس فقط المعلوم، بل العلة وما يقابلها وهو المعلوم كله مساو للموجود، فالموجود إما علة وإما إذا قلنا الموجود إما ممكن إما واجب، من الواضح أن الذي يساوي الموجود ليس فقط الممكن وليس فقط الواجب، بل الواجب وما يقابله وهو الممكن كله مساو للموضوع. وهذا معنى المحمول وما يقابله مساو للموضوع. القسم الثاني أن يكون المحمول كله مساو للموضوع، وهذا يحتاج إلى إثبات. نظير ماذا؟ التفت معي، تارة أقول الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، هذا من قبيل القسم الأول، هو وما يقابله مساوي للموضوع. موجود بالفعل نظير الإنسان، هذا الإنسان الذي هو أمامي الآن إنسان بالقوة أو إنسان بالفعل، إنسان بالفعل. أما هذه النطفة التي تحمل استعداد الإنسان، إنسان بالقوة أو بالفعل، بالقوة هذه النطفة لأن فيها استعداد وقبول أن تصير إنسانا، إذا هي إنسانا بالقوة. أما هذا الإنسان الواقع أمامي هو إنسان، إذا الموجودات لا تكون إما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالقوة. ولا التفت جيدا، هذا أمر دقيق، هذا الإنسان الذي واقف، هذا الإنسان الذي واقف أمامي قلنا هو إنسان بالفعل، هذه النطفة تحمل استعداد أن تكون إنسان، هذا الاستعداد، هذه القوة، القوة والاستعداد بمعنى واحد، هذا الاستعداد، هذه القوة فعلية أو هم بالقوة؟ بالفعل هذه النطفة تحمل، لا أن هذا الاستعداد هو استعداد أيضا وإلا لزمة، أقول فعلا هذه النطفة تحمل استعداد، يعني بالفعل هي الآن مستعدة، مو أن استعدادها بالقوة، الآن هي بالفعل متلبسة بالفعل فعلا بأن تصير إنسان. إذا حتى بالقوة هو بالفعل أو ليس بالفعل، وهذا ما يعبر عنه الفعلية المطلقة. إذا كل موجود هو إنسان، فإن قلت كيف يكون كل موجود بالفعل والنطفة إنسانا بالقوة، نقول هذا الاستعداد الذي تحمله مادة النطفة، هذا الإمكان الاستعدادي، هذه القوة، هذا الاستعداد أيضا هو فعل، ف فعلا شنو فتحنا استعدادا او ليست فعلا؟ والا لو لم تكن تحمل فعلا استعدادا لن تصير انسانا. اذا كل موجود يكون بالفعل، وهذا ما يعبر عنه بالفعليه. اذا يقال الموجود فعليه مطلقه، اذا تجد ان المحمول كله مساو للموجود. ما استطعت او اقرب الفكره او لا؟ هذا يعبر عن هذه الفعليه والمحمولون لهم القضيه. ما هي القضيه؟ الموجود موضوع القضيه، فعليه مطلقه محمول قضيه. تجد ان المحمول كله مساو للموضوع، لان كل موجود هو. ولهذا عندنا فعليه مطلقه، عندنا خارجية مطلقة. لاحظ معي، نقول الموجود إما ذهني وإما خارجي. الذهن خارج وليس بخارج، نفس الذهن من الموجودات الخارجية. إذا حتى الذهن هو موجود خارجي، إذا جميع الموجودات موجودات، وهذا يعبر عنه خارجية مطلقة. إذا عندنا خارجية مطلقة، عندنا فعلية مطلقة، عندنا وحدة مطلقة. لاحظ معي، الموجود إما واحد وإما كثير. الكثرة وحدة أو ليست بواحد؟ وحدة. يقال عشرة واحدة، مئة واحدة، ألف واحدة، مليون واحد. المليون هو واحد، المليونان واحد، العشرتان واحدة، العشرة واحدة. إذا الكثرة هي واحدة، كثرة واحدة، وهذا ما يعبر عنه بالوحدة. الموجود وحدة مطلقة، الموجود فعلية مطلقة، الموجود خارجية مطلقة. نجد أن المحمول كله مساو. هذا كله ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني،
أخذنا 33 دقيقة لكي نكمل على الفيديو.
على كل المطلب الثاني، المطلب الثاني أصناف البحث الفلسفي. البحث الفلسفي على نحوين، على صنفين، وهذا مهم التنبيه عليه. تارة يكون البحث الفلسفي بحثا مفهوميا، وأخرى يكون البحث الفلسفي بحثا مصداقيا. نحن نعرف الفرق بين المفهوم والمصداق. المفهوم هو المعنى الموجود في الذهن، المصداق هو المعنى المتحقق. بعض الأبحاث الفلسفية لا علاقة لها بالواقع الخارجي، فقط حدود دائرة بحثها في إطار الذهن فقط. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا أردنا أن نبحث ما هو مفهوم الوجود، ما معنى الوجود؟ هذا لا علاقة له بالخارج. دائرة البحث، محل البحث في إطار مفهوم الوجود ما هو؟ هل أن مفهوم الوجود بديهي معقول يمكن أن يعرف أو لا يمكن أن يعرف؟ هل كله مرتبط بمقام الذهن؟ أما إذا أردنا أن نبحث أن الوجود أصيل أو ليس بأصيل، لا نريد أن نبحث أن الوجود أصيل يعني مفهوم الوجود، لا لا، ما هو متحقق بالخارج، هل هو الوجود أو غير الوجود؟ هذا بحث ينطبق بالواقع فهو بحث مصداقي أحسن. ولهذا دقة الفيلسوف تبتدئ بتقرير محل النظام، أن هذا البحث أو هذه المسألة هل ترتبط بالجهة المفهومية أو ترتبط بالجهة أحكام المفهوم تغاير أحكام المصداق. لكن واحدة من أحكام المفهوم التي تغاير أحكام المصداق أن أحكام المفهوم لا يترتب عليها، لا يترتب عليه أي على المفهوم الآثار الخارجية. النار التي في ذهني لا تترتب، لا تنبعث عنها الحرارة، لا تضيف. أما النار التي في الخارج كمصداق تنشرح تضيء باعثة للحرارة. إذن ليس المهم أن نحفظ المصدر عن الفلسفة، المهم أن نعرف أن هذا البحث الفلسفي يسير إلى عالم المفاهيم فيكون له بحث خاص أو يسير إلى عالم مصداق الواقع الخارجي. هذا هو المهم. وكثير من الإشكالات وكثير من المعارضات التي يعترض بها البعض في الفلسفة ناشئة من الخلط بين ما هو مفهوم وما هو مصداق، فيسري حكم المفهوم إلى المصداق أو يسري حكم المصداق إلى فتولد الإشكال والاعتراض. ولهذا إن شاء الله إذا أردنا أن نشرع في الفلسفة في أول فصل من المرحلة الأولى أول ركن نحددها هل أن البحث يتجه إلى عالم المفهوم أو يتجه إلى عالم حتى نحصل القضية. تحرير محل النزاع نقطة الوصول إلى النتيجة في كل علم حتى في علم النفس. تجد أن كثير من الإشكالات يمكن أن تندفع في علم الأصول إذا اتضح أين محل النزاع. هذا يشكل ديوانا ومطلبنا ديوانا. ولهذا إذا أردت أن تكون فنيا دقيقا في الأصول في الفقه في الفلسفة لا تركز حول الأجور التي تدور حول المطلب، انظر مركز المطلب. كل مطلب كل نظرية لها روح. الفقيه هو الذي يضع يده على روح المطلب. إذا وضع يده على روح المطلب بعد ذلك يقرأ كل الإشكالات على المطلب، هل هذه الإشكالات ترتبط بروح المطلب أو لا ترتبط بروح المطلب. أما الذي يفكر في الإشكال بما هو إشكال وذهنه بعيد عن الروح فقط نظره إلى البدن، واقع الإنسان كما يقولون بروحه، متى ما ركزت على الروح استطعت أن تصل إلى العمق. أما متى ما نظرت إلى بدن الإشكال، بدن المطلب، قشر المطلب، لا تنظر إلى لب اللب، سوف تضيع وسوف تقبل كل إشكال وسوف لن تستطيع أن تتبع أي إشكال. لهذا دائما ركزوا في مباحثكم في قراءاتكم. عندما نقرأ نظرية المحقق النائمي، نظرية المحقق العراقي، نظرية المحقق العلامة الطباطبائي، أين مركز كلامه؟ جوهر كلامه، نقطة بحثه، روح كلامه أين؟ ضع يدك على الروح تستطيع أن تعرف هذا الإشكال يرد أو لا. هذا هو السيد الشهيد الصالح إنما استطاع أن ينفذ إلى أعماق نظريات الأعلام العراقي وإصفهاني ونائي والسيد الخوئي عليهم الرحمة جميعا، لأنه يقف على روح ما يريد أن يقوله المحقق النائي. فإذا وقف على روح ما يريد أن يقوله المحقق النائي استطاع أن يقول كلام السيد واعتراض السيد الخوئي على أسلوبه تام وليس. اعتراض السيد الخوئي على المحقق العراقي تام او ليس بتام، لانه وقع على مركز وروح نظريه المحقق العراقي، وهذا موجود تقرؤونه في الحلقات. اذا لا بد ان نفرق بين ما هو بحث المفهوم وبين ما هو بحث مصداقي. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث، ما هي خصائص موضوع علم الفلسفة؟ لاحظ معي، موضوع علم الفلسفة قلنا هو البحث عن مطلق الوجود، والبحث عن مطلق الوجود ليس بحثا لعلم الرياضيات، لأن علم الرياضيات يبحث عن الموجود بما هو عدد، وليس بحثا لعلم الطبيعيات، لأن الطبيعيات تبحث عن الموجود بما هو جسم، بما هو مادة. إذن موضوع علم الفلسفة الخصوصية الأولى فيه أنه بحث عن مطلق موجود أو الوجود. أما علم الكلام، علم العقائد، يبحث عن الوجود المطلق، عن الوجود المطلق المنحصر في وجود لا تكلم، ونحن حتى لا نخلط بينهما قلنا المراد بمطلق الوجود هو المأخوذ بنحو لا بشرط. أما البحث عن الوجود المطلق هو بحث مأخوذ بنحو بشرط لا. الاعتبارات على أنحاء ثلاثة. الاعتبار الأول هو اعتبار الشيء بشرط لا. الاعتبار الثاني اعتبار بشرط شيء. الاعتبار الثالث بلا شرط. أقرب الفكرة سريعا أو أذكركم بها لأنني ذكرتها في أكثر من موضع. لاحظ معي، تارة أقول لك أكرم إنسانا عالما، هنا لاحظنا الإنسان بشرط كوني عالم، إذا أخذناه بشرط شيء بشرط العلم. وأخرى أقول أكرم إنسانا غير فاسق، إذا أخذنا الإنسان بشرط عدم، يعني بشرط لا أي عدم الفسق، هذا بشرط لا. وأخرى أقول أكرم إنسانا، هذا الإنسان أخذناه مع عدم اشتراط العلم فيه ومع عدم اشتراط عدم الفسق، إذا أخذ لا من غير شرط، حتى الشرط اللاهي، حتى شرط غير لا بشرط من حيث كونه عالم أو غير عالم، عادل أو غير عادل، لا بشرط. ويقال ألا بشرط تجتمع مع ألف شرط، لأن اللا بشرط مطلق تجتمع مع الشرط ومع اللا اللا شرط. مطلق الوجود مأخوذ لا بشرط، يعني لا بشرط من حيث كونه واجب الوجود أو ممكنا، أما بشرط لا، يعني بشرط عدم الحد، والذي لا يحد أي وجود، الذي لا حد له هو الواجب، واجب الوجود، واجب الوجود لا حد له مطلقاً في علمه في قدرته في فعله جل وعلا. إذن هو بشرط لا، والمراد من الله في قولنا بشرط لا يعني بشرط عدم الحد. أما بشرط شيء بشرط حد كوجود الإنسان، فوجود الإنسان محدود بحد. ما هو حده؟ ماهيته. ولهذا قيل الماهية حد الوجود. ما معنى ماهيته؟ يعني هذا الإنسان، هذا الوجود الإنساني بأي شيء يختلف عن الوجود الفردي. نقول وجود الإنسان حده حيوانه، وذاك حده حيوان صاحب. الحيوان ناقص ماهية الإنسان، الحيوان الصالح ماهية فردي. إذا الوجود الممكن بشرط شيء، وجود الواجب بشرط لا، مطلق الوجود لا لا بشرط. موضوع علم الكلام هو بشرط لا يعني وجود الله جل. أما موضوع الفلسفة مطلق الوجود، موضوع العرفان موضوع العرفان أيضا يبحث عن مطلق الوجود، لأن العرفان يريد أن يصل ينفذ إلى حقائق الأشياء. إذا موضوع علم العرفان أيضا هو مطلق الوجود، لكن قيل في الفرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفان، لأن كليهما أصبح مطلق الوجود، قيل أن مطلق الوجود في الفلسفة مأخوذ لا بشرط القسمي، وأما موضوع مطلق الوجود موضوع العرفان وهو مطلق الوجود مأخوذ لا بشرط المقسمي، فلا بشرط على لا بشرط قسمي لا بشرط مقسمي. ما هو الفرق بينهما؟ نوكله إلى عندما نشرح في المرحلة الأولى بما يتخصص به الوجود، نفرق بين المقسم والقسمي، أو عندما نكتب اعتبارات المادية إن شاء الله. لكن فقط إذا قرأت في أحد الكتب العرفان النظري أن موضوع العرفان مطلق الوجود، لن تقول هذا هو نفس موضوع الفلسفة، لأن هناك فرقا بينهما. فإن موضوع علم العرفان مطلق الوجود على نحو لا بشرط المقسمي، أما موضوع الفلسفة مطلق الوجود على نحو لا بشرط القسمي. ما معنى قسمي؟ ما معنى مقسمي؟ نشير إليهما لاحقا في دروسنا في علوم النفس، أشرنا إلى الفرق بينهما. هذه هي الخصوصية الأولى. إذا الخصوصية الأولى في موضوع علم الفلسفة أنها تبحث عن مطلق الوجود بنحو لا بشرط قسمي. الخصوصية الثانية أن موضوع علم الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود من المعقولات الفلسفية. بيان ذلك، المعقول على ثلاثة أقسام. القسم الأول معقول ماهوي ويعبر عنه بالمعقول الأول. القسم الثاني معقول منطقي. القسم الثالث معقول فلسفي. ما هو الفرق بينهما؟ سوف أقف لاحقا على تفصيل الفوارق بينهما، لكن على سبيل الإيجاز نقول المعقول الماهوي هو كل معقول يعقله الذهن عن طريق الحس. مثلا الشجر، الكتاب، النبات، الإنسان، الحيوان، هذه كلها معقولات ماهويا. لماذا؟ لأن الذهن كيف يعقل الإنسان؟ ينظر إليه فتنطبع صورة الإنسان. إذا أدركه عن طريق الحس، عن طريق النار. كيف أعقل النار؟ أضع يدي في النار فتنطبع صورتها. إذا عقلته عن طريق لمس الحس. أسمع صوت شجر فتنطبع صورة الشجر بذهني. إذا كل مفهوم يدركه الذهن عن طريق الاتصال بالخارج يعبر عنه بمحول المعقول. وبعبارة أخرى لك أن تقول أن المعقولات المانوية هي التي يتشكل منها العالم الإمكاني، عالم الخارج. عالم الخارج عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إنسان، عبارة عن نبات، عبارة عن حيوان، عبارة عن جمال. هذا هو عالم الخارج. ما يتشكل منه الواقع الخارجي يعبر عنه بالمعقولات الأولية المعقولية. أما المعقول المنطقي، المعقول المنطقي هو الموضوعات المنطقية التي نقرأها في علم المنطق. مفهوم الكلي هذا مفهوم منطقي، مفهوم الجزئي، مفهوم الجنس، مفهوم الذاتي، مفهوم النوع، مفهوم الفاصل، مفهوم القياس، هذه جميعها مفاهيم منطقية لا تحقق لها في الخارج، إنما موطنها فقط عالم. أما المعقولات المانوية أين موطنها؟ عالم الخارج. نحن لا يوجد عندنا في الخارج كليا، لا يوجد جنس في الخارج، لا يوجد جزئي في الخارج، الجزئي الكلي الذاتي النوع الخاص العرضي العام العرضي الخاص موطنهما هذا يعبر عنه بالمعقول المنطقي. القسم الثالث المعقول الفلسفي. المعقول الفلسفي هو الذي يكون وصفا لموجود متحقق في الخارج. أما المعقول المنطقي هو الذي يكون وصفا لأمر موجود في الذهن. وهذا معنى ما يقال أن المعقول المنطقي المفهوم المنطقي اتصافه ذهني، أما المفهوم الفلسفي اتصافه خارجي. لاحظ معي، نحن عندما نقول الإنسان كلي، وصف الإنسان بالكلي، هل الإنسان في الخارج يتصف بالكلي أو الإنسان في الذهن؟ في الذهن. ولهذا نحن في المنطق قرأنا أن المقصد للكلي والجزئي ما هو؟ المفهوم المعنى إما كلي إما جزئي، والمعنى موطنه صورة الإنسان تنطبق على كثير فتكون كليا. فإن قل أنتم تقولون زيد جزئي وزيد في الخارج يكون جزئي، نقول لا، صورة الزيد هي التي تتصف بالجزئي. إذا الجزئية والكلية وصفان للمعنى للمفهوم، لمفهوم الإنسان، لمفهوم البقر، لمفهوم الشجر. وهذا معنى الاتصاف في المنطق اتصاف ذهني. أما في الفلسفة الاتصاف يكون في الخارج. لا معنى إذا قلت النار علة، النار علة، هنا العلية للنار التي في الخارج أو للنار التي في الذهن؟ النار التي في الذهن تكون علة للحرارة، أو النار التي في الخارج هي علة للحرارة؟ أحسنتم، النار الخارجية علة للحرارة. إذن العلية يعبر عنها بمفهوم فلسفي لأنها وقعت وصفا لما في الخارج. إذا اتضح الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المنطقي. عندما نقول هذا موجود الوجود وصف لما في الخارج او وصف لما في الداخل. عندما نقول الواقع موجود، اي واقع موجود؟ إذن مفهوم الوجود من المفاهيم المنطقية أو من المفاهيم الفلسفية؟ من المفاهيم من المفاهيم الفلسفية. إذن الخصوصية الثانية لموضوع علم الفلسفة أن موضوع علم الفلسفة من المعقولات ومن المفاهيم الفلسفية. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة والأخيرة، وإن كان هناك خصوصيات لكن لا مجال لها، أننا نقول موضوع علم الفلسفة يمثل مفهوما فلسفيا كما ذكرنا في الخصوصية الثانية، مفهوما كليا له مصادر متعددة. ما هي تلك المصادر؟ عبارة عن الحصص الوجودية، لا عن مفهوم الوجود، مفهوم كلي أو جزئي، مفهوم كلي. هذا المفهوم الكلي له مصاريخ متعددة، تلك المصاريخ هي الحصص الوجودية التي هي عبارة عن واجب وممكن، علة ومعلوم، قديم وحاضر، واحد وكثير، متغير ثابت واحد. إذا مفهوم الوجود مفهوم كلي يشمل حصص وجودية متعددة ينطبق عليه. هذا كله فيما يرتبط بالمطلب الثالث، المطلب الرابع والأخير، وهو مطلب مهم. ما هو الفرق بين القضايا المنطقية والقضايا الفلسفية؟ بعض الطلاب ربما يقرأ الفلسفة بداية الحكمة، يقرأ الكتاب من أوله إلى خاتمته إلى آخره، ويعرف ما الدليل على أفارة الوجود، ما الدليل على نظرية الفقر الوجودي، ما الدليل على اتحاد العاقل والمعقول، كل ذلك درسه بالكتاب. ولكن إذا سألنا سؤالا بسيطا، ما الفرق بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي؟ يقول هذا المدرس. إذا قلت له أن بحث الذاتي بحث يطرح بالمنطق ويطرح بالفلسفة، بحث المالية بحث يطرح بالفلسفة ويطرح بالمنطق، بحث المقولات التسع أو المقولات العشر، الجوهر والكم والكيف والأي والمتى والإضافة والفعل والانفعال والجدة والجوهر، بحث يطرح بالمنطق ويطرح بالفلسفة. بحث الكليات الخمسة، بحث الإيساقودي، الجنس والفصل أنه، بحث يقرأ بالمنطق وسوف نقرأه أيضا في الفلسفة. أسأل هذا السؤال، هذا البحث بحث منطقي أو فلسفي؟ لأنه لا يقف على الضابط بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي، بين القضية المنطقية والقضية الفلسفية، لا يقف على هذا، مع أنه يجب منذ البداية أن يفرق بين البحث الفلسفي. هو فقط علم أن الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، لكن تطبيقاتها يرفع عن ذلك. الذاتيات من المباحث الفلسفية أو من المباحث المنطقية. من هنا أنا أضع الضابط الذي على أساسه يفرق بين القضية المنطقية والقضية الفلسفية، وهذا تقدم منا أن أشرنا إليه في المنطقة الثالثة أو في الأمر الثالث. القضية المنطقية عروضها على موضوعها ذهنا، واتصافها أيضا في مقام الذهن. إذا العروض والاتصاف كلاهما في الذهن، هذا بالنسبة للقضية المنطقية. أما القضية الفلسفية عروضها في مقام الذهن، ولكن الانبساط في مقام الخارج. أنت تسمع نفس المثال الذي ذكرناه سابقا، إذا قلنا الإنسان، أو إذا قلنا الإنسان كلي، قلنا هنا عروض، العروض بمعنى الحمل، والحمل في مقام حمل الكلي على الإنسان، هذا في مقام يرتبط بعالم الذهن، لكن الانتصاب هنا للخارج أو للذهن في قولنا الإنسان كلي. قلنا الإنسان الذهني هو المتصف بكونه كلي، صورة الإنسان، مفهوم الإنسان هو كلي، لا الإنسان كلي. الإنسان في الخارج متشخص بطوله، بمكان ولادته، بزمان ولادته، بلونه، بعمره، بكلامه، ببيئته، بثقافته، كل ما هو في الخارج فهو متشخص، والتشخص يساوي الجزئية. إذا قيل الإنسان كلي زيد جزئي، هذا في مقام الذهن. أما إذا قيل النار علة، حمل العلي على النار، هذا في مقام الذهن. الحمل يرتبط بمقام الذهن، ولكن العلية وصف للنار التي في الخارج أو للنار التي في الذهن، قلنا للنار التي في الخارج، فالاتصاف يكون اتصافا خارجي. إذا ما هو الفرق بين القضية المنطقية والقضية الفلسفية؟ أن الاتصاف في القضية المنطقية يكون ذهنا، بينما الاتصاف في القضية الفلسفية يكون. ولهذا إذا قلنا الإنسان جزئي، الجزئي والكلي من الأبحاث، لأنهما اتصاف لأمر الذهن. أما إذا قلنا علة، معلول، قديم، حادث، إمكان، وجوب، أصيل، اعتبار، جميع هذه الأبحاث، هذه المسائل، مسألة الأصالة والاعتبار، مسألة العلة والمعلول، مسألة القيم والقبول، مسألة الوحدة والكفرة، مسألة العلم والمعلوم، هذه المسائل كلها أوصاف لأمر خارجي. نقول النار علة، النار معلول، النار حادث، النار ممكن، النار واحد، وأين النار التي بين؟ إذا جميع هذه المسائل تكون من المسائل لأن الاتصاف كان لأمر خارجي، بينما إذا كان الاتصاف لما هو في الذهن أي الصورة العلمية أي المفهوم يكون من المسائل والأبحاث المنطقية. ولهذا الفرق بين المعقول المنطقي والمعقول الفلسفي أن المعقول المنطقي ما كان عروضه واتصافه في الذهن، والمعقول الفلسفي ما كان عروضه في الذهن بينما اتصافه في الخارج. هذا هو الفرق بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي، وهذا هو تمام الكلام في الجهة الثانية من المقدمة. يأتي الكلام إن شاء الله في الجهة الثالثة، وهي الغاية المترتبة على تعلم الحكمة الإلهية. يأتي الكلام على ذلك لاحقا، والحمد لله رب العالمين.